بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، المبحث الثاني من مباحث صناعة الجدل هو وجه الحاجة إلى الجدل، يعني لماذا الإنسان يحتاج لمعرفة صناعة الجدل. نعم، ذكر المصنف قال إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره من أبناء جلدته، لا ينفك يعني دائما هو يكون في بعض الموارد اختلاف عند بالرأي أو المعتقد مع أشخاص آخرين، ويحصل بيناتهم منازعة مخاصبة، لأن الإنسان دائما يجد نفسه بحاجة إلى الجدل بالفطرة، لأن عليكم السلام، لأن هو ما يعيش إنسان منفرد في مجتمع انفرادي، بل هو يعيش في ضمن مجتمع، وبما أنه الإنسان ما يعيش بمفرده بل هو ضمن المجتمع، إذن يحتاج إلى أن يختلط مع أبناء جلدته. أبناء جلدته يعني أبناء جنسه أو أبناء عشيرته، فلذلك هو اجتماعي بالطبع كما هو المشهور، ويختلف ويتنازع معهم بالرأي، ونعرف إحنا مرات الآراء فيها حق وفيها باطل، والشخص اللي يعتقد بشيء أو يلتزم به قد يكون هو الحق فيحتاج يدافع عنه، يحتاج عدة كافية ووسيلة ناجحة حتى يدافع عن اعتقاده وآرائه. قال لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره من أبناء جلدته، يعني أبناء جنسه، في عقائده وآرائه. العقائد هي مجموعة من الأمور التي تصدق النفس بها وتعتقد بها. العقيدة تكون بالرأي الذي النفس تعتقد وتصدق وتذعن به، وآراءه سواء كانت دينية سياسية اجتماعية ونحوها، أحيانا تكون اقتصادية، عند نظرية، عند رأي مثلا، فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان، لأن أكو طائفة اللي يريد يحافظ على اعتقاده أو رأيه الملتزم به، وأكو طائفة قابلة تريد تنقضه أو تهدمه، فأكو وضع لطائفتان. الوضع قلنا سواء كان معتقد به أو ملتزم به، طائفة تناصره يعني تأيده على هذا اعتقاده ورأيه وتحافظ على وضعه بالدفاع عنه، وأخرى تريد نقضه وهدمه، لأن الشخص اللي يتنازع معك واللي هو خصم إليك يريد ماذا؟ يهدم وضعك، ينقضه ويخالفه، وينجر ذلك إلى المناظرة، يحصل مقابلة وكل منهم يطرح آراء ويذكر أدلة من أجل الدفاع عن رأيه ووضعه، وجدال في الكلام، فيلتمس كل فريق الدليل والحجة، لأن كل طائفة تريد تحافظ على وضعها وتذكر الدليل والحجة حتى تلزم الخصم وتتغلب عليه لتأييد وجهة نظره وإفحام خصمه. يعني إفحام الخصم يعني إلزامه بالحجة والتغلب عليه أمام الجمهور، أمام الناس اللي حاضرين أو اللي يستمعون إلى جدالهم. والبرهان سبيل قويم، يعني سبيل يعني طريق، قويم يعني مستقيم. البرهان سبيل قويم يعني طريق مستقيم مضمون لتحصيل المطلوب. إذا تريد تثبت اعتقادك أو رأيك الملتزم به، لا شك أنه مطلوبك يثبت لو استعملت البرهان، لأن البرهان شيء يثبت الحق واليقين والواقع، ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به في جملة من المواقع. يعني هناك سوف يذكر لنا المصنف أسباب تدعو إلى عدم الأخذ بالبرهان في جملة من المواقع، يعني في جملة من المواطن، واللجوء إلى سبيل آخر، يعني لابد نلتجئ إلى طريق آخر، وهو سبيل الجدل، أي طريق الجدل الذي نحن بصدده. الآن إحنا نريد نبين معنى الجدل وصناعته ووجه الحاجة إليه، وهنا تنبثق الحاجة إلى الجدل، تنبثق يعني تندفع وجه الحاجة إلى الجدل. من أين تندفع الحاجة إلى الجدل؟ إنه في بعض الموارد اللي ما يمكن إقامة الدليل أو الحجة على الاعتقاد أو الرأي الملتزم بالبرهان، لابد أن طريق آخر غير البرهان، هذا الطريق الآخر هو منه؟ الجدل، فإنه الطريق المفيد بعد البرهان أيضا في تحصيل المطلوب. وأما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور، ما هي المقتضيات أو الأسباب اللي تدعو أنه لا نقيم الدليل والحجة في تحصيل المطلوب بإقامة البرهان؟ أولا، أن البرهان واحد في كل مسألة، لا يمكن أن يستعمله كل من الفريقين المتنازعين، لأن الحق واحد على كل حال. إحنا قلنا البرهان شيء ثبت، اليقين، الحق، الواقع، ومعروف عندنا الحق واليقين والواقع هو أمر واحد لا يتعدد، فإذا استعمل أحدهم فراح يثبت معه، وما يمكن أن يستعمل الفريق الثاني أو الطائفة الثانية المناظرة إليه اللي جاي يتجادل لو تتنازع معه، لأن الحق واحد على كل حال. إذا قام أحد المستدلين البرهان على مطلوبه بعد ما يستطيع خصمه المقابل إقامة البرهان على خلافه، نعم، إلا إذا يريد يستعمل المغالطة. إذا استعمل المغالطة يلا يغلط وينقض ويهدم اعتقاد طرف والرأي الملتزم بالطرف المقابل، بخلاف البرهان. في البرهان في مسألة، في المسألة هو واحد لا يتعدد، لا ليس له ثاني، لأن يستند للواقع والواقع هو أمر واحد. نعم، إذا أحدهم يستعمل مثلا مقدمات يقينية يوصل للمطلوب، يستند الآخر إلى مقدمات مشهورة قد يستند للمطلوب، لكن إذا الطرف الأول استعمل برهان بعد الآخر ما يستعمل برهان، لازم يستعملوا مياه جدل. فإذا كان الحق مع أحد الفريقين، مثل شخص يعتقد وكان اعتقاده مطابق للواقع أو الرأي الملتزم به هو 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 نفس الأمر والواقع، هو الحق، هو اليقين، حينئذ إذا استعمل البرهان سوف يثبت مطلوبه، لكن المقابل الآخر بعد ما يقدر يستعمل برهان، لو يستعمل جدل معه، لو يستعمل مغالطة، فإن الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدل لتأييد مطلوبه. إذن الخلاصة، البرهان بما أنه يثبت الحق الواقع اليقين، وبما أن الحق واحد على كل حال، فما يستطيع استعماله إلا فريق واحد من الفريقين، والفريق الثاني ما يقدر يستعمل البرهان لأن البرهان ما يكون على خلافه، إذا لابد يلتجئ إلى سبيل آخر اللي هو الجدل. هذا أولا. إذا من الأسباب اللي تدعو إلى عدم الأخذ بالبرهان أن البرهان يمكن استعماله من فريق واحد، طائفة واحدة، الفريق الثاني المتخاصم المتنازع لابد له من سبيل وطريق آخر اللي هو الجدل. اثنين، أن الجمهور يعني عامة الناس أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية. البرهان بمقدمات، والمقدمات يقينية، أحيانا المقدمات معظمها من الأبحاث العقلية والفلسفية، فلذلك المقدمات البرهانية اليقينية اللي تعتمد على بعض الأمور العقلية بعض الناس ما يفهمها، لأن عامة الناس وجمهورها بعيد عن إدراك وفهم هذه المقدمات العقلية اللي هي المقدمات البرهانية، إذا لم تكن من المشهورات الذائعات بينهم، يعني اللي مثلا مدارس فلسفة ما يعرف شنو إن المعلول محتاج إلى علة، وإنه العلة ما تتخلف، المعلول ما يتخلف عن علته التامة، وما يعرف شنو التامة والناقصة، وما يعرف شنو الحادث والقديم، هاي كلها ما يفهمها، لأنه أمور ماذا؟ عقلية لو فلسفية، إذا أنت جبتها في المقدمات البرهانية ما يفهمها، ما دام هي ليست مشهورة، ليست معروفة، ليست ذائعة. نعم، إذا لم تكن من المشهورات الذائعات بينهم، لأنه المقدمات البرهانية من الممكن تكون يقينية وهي في نفس المورد مشهورة يعرف عموم الناس، لا نعم يمكن نعم، مثل إن كل معلول محتاج إلى علة، هذا قد يكون مشهور معروف، بس إن المعلول ما يتخلف عن علته التامة هذا مو كل الناس تعرفه، خصوصا الجمهور وعامة الناس، لكن بالأعم الأغلب ما تكون هي كذلك، لأن تكون عقلية أو فلسفية، ليست مشهورة، ليست ذائعة، ليست معروفة عند عامة الناس. وغرض المجادل على الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور. الشخص اللي يجادل خصمه اللي يختلف معاه بالعقيدة والرأي شنو الغرض منه؟ يريد يلزمه بالحجة، يريد يتغلب عليه ويفحمه أمام الجمهور وعامة الناس، فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهورة بالطريقة الجدلية، يعني بعد ما يقدر يستعمل البرهان، لأن البرهان مقدمته عقلية ما يفهمها الناس، ما يفهمها عامة الجمهور، وإذا أنت استخدمت برهان بمقدمة عقلية والجمهور ما فهمها والخصم كذلك ما فهمه، ما راح تقدر تتغلب على خصمك ولا تفحمه وتلزمه بالحجة ولا تتغلب عليه، فراح يلتجي إلى استعمال مقدمات مشهورة. مشهورة شنو يعني؟ يعني مشهورة عند عامة الجمهور من ضمنهم الخصم، حتى تقدر تفحمه وتتغلب عليه والجمهور يسلم إليك ويأيدك في أنك غلبت الخصم. هاي المقدمات مشهورة ذائعة معروفة عند عامة الناس، وتستخدمها بالطريقة الجدلية، لأن قياس الجدل مقدماته يمكن أن تكون مشهورات وإن كان الحق في جانبه، ويمكن استعمال البرهان. يعني صحيح أنت الرأي اللي تعتقد به أو تلتزم به هو حق مطابق للواقع، أمر يقيني، بس مع ذلك ما تستطيع استعمال البرهان في إثباته. لما هو السبب؟ لأن الجمهور ما يفهم برهانك أو الخصم ما يسلم به. فتستطيع تستعمل الجدل وتأتي بمقدمات مشهورة وتثبت الحق واليقين اللي أنت تريد ماذا إثباته والتغلب به على خصمك. ثالثا، ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان أو إدراكه. مو كل شخص يعرف أنه كيف يستعمل قياس البرهان ويأتينا بمقدمات يقينية ذاتية أولية. هاي احنا الشروط ذكرناها في البرهان. اكو بعض الناس ما يعرف شنو الذاتي الاولي اليقيني، ما يعرف يستعمل على طريقة البرهان. مو كل شخص يقوى على إقامة البرهان وإدراكه. إدراكه يعني فهمه، هذا يسموه العجز في الفاعل. مرة نفس الفاعل عاجز، لأن لا يعرف يقوى على إقامة البرهان ولا على إدراكه وفهمه. ومرة العجز، أحسنتم، يوجد في القابل، يعني المقابل إليك هو ما يفهم البرهان. أنت تعرف تألف قياس برهاني بمقدمات ذاتية أولية يقينية يعطي نتائج يقينية مطابقة للواقع، بس المقابل ما يفهمه. هذا يسموه عجز وين؟ في القابل. لأن مرة العجز بالفاعل ومرة العجز وين؟ في القابل. المقابل الطرف اللي تخاصمه هو ما يستطيع يتقبل المقدمات البرهانية، ما يفهمها، ما يدركها، لهذا ما يسلم بنتائجها. إذا أنت تريد تفهم خصمك وتتغلب عليه، بعد ما تقدر تستعمل البرهان، لأن البرهان ما يتغلب عليه، راح تحتاج إلى طريق تلتجئ لمن؟ للجدل. فيلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان، هذا العجز بالفاعل، أو لعجز خصمه عن إدراكه، عن إدراك البرهان وفهمه، هذا يسموه عجز وين؟ في القابل. رابعا، إن المبتدئ في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرن ذهنه وقوته العقلية على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان. الشخص اللي يبتدئ في دراسة العلوم مو من أول مرة يصل إلى درجة قوية بحيث يقيم براهين ويتم أقيسه ويستعمل يوفر شروطها. يحتاج الإنسان حتى يقيم البرهان يدرس معنى البرهان، وهذا يحتاج الطالب العلم أنه يتمرس بالعلم إلى أن يصل إلى دراسة البرهان وكيفية استعماله. طيب، الطالب العلم والمبتدئ قبل الوصول إلى درجة تمكنه من إقامة البرهان في إثبات المطالب العلمية، قبل هاي الفترة هو هم عنده اعتقادات وهم عنده آراء، يحتاج يمرن نفسه كيف يثبت اعتقاداته وآراء الملتزم بها. فلا بد يمرن نفسه وقوته العقلية على استعمال طريقة الجدل، ويمرن ذهنه وقوته العقلية في الاستدلال على المطالب يريد يثبتها بطريق غير البرهان. هذا الطريق هو منه طريقة المجادلة. كما يحتاج إلى تحصيل القناعة، قناعة النفس وإذعانها والاطمئنان إلى تلك المطالب. هو هم يريد يقنع نفسه، يعني يقوي اعتقاده، يصدق نفسه، يذعن نفسه حتى ما يصير عنده شك وتردد بالمعتقد أو الرأي الملتزم به. نعم، فيحتاج إلى أنه ماذا؟ يثبته بمن؟ بالجدل، مثل قوله ليطمئن قلبي، يعني لازم أنا أقوي اعتقادي حتى الآخرين من يشككوني أو يدخلون علي التردد أو الشبهات أنا ما أزلزل وما أنحرف عن عقيدتي. هاي بطريقة منه؟ المجادلة. تحتاج إلى تحصيل القناعة وتصديق النفس وقناعته والإطمئنان، يعني تحصيل السكون النفس وبقائها على الاعتقاد إلى تلك المطالب قبل أن يتمكن من البرهان عليها، وليس له سبيل إلى ذلك إلا يا سبيل الجدل، يعني ليس له طريق إلا طريق الجدل. وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل، لهذا الجدل ما يقل فائدة عن البرهان، مثل ما مر علينا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي إقامة البرهان، وجادلهم هم تحتاج المجادلة، مثل ما البرهان ضروري المجادلة والجدل أيضا كصناعة ضرورية، لأن هي سبيل وطريق آخر بديل عن البرهان. نعم، قال: ونستطيع أن نحكم بأنه يجب لكل من تهمه المعرفة، كل يعني من طلاب العلم، كل من يريد أن يحافظ على عقائده وعلى العقائد والآراء أيا كانت، يعني عقائد دينية سياسية اجتماعية اقتصادية حتى الآراء، لا سيما طلاب العلوم الدينية اللي هم ينصبون أنفسهم دعاة إلى الله، دعاة إلى الإسلام أو الحق أو الإصلاح، ما يمكنهم القيام بذلك ما لم يتعلموا صناعة الجدل. إذا يريد يثبتون آراءهم اعتقاداتهم يدافعون عن مبادئهم لازم يتعلمون كيف يجادلون، يستلون من الخصم ما يلزمه ويتغلبون عليه ويفهمونه ويلزمه بالحجة. أيا كانت لابد أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها. القانون يعني القاعدة الكلية المتبعة بالجدل، والأصول يعني طريقة استعمال الجدل، والمتكفل بذلك هذا الفنو، يا فن صناعة الجدل اللي هو فن المنطق، فن المنطق اللي يدرس صناعة الجدل الذي عنا به متقدمو الفلاسفة من اليونانيين من زمن أرسطو وأبقراط وأفلاطون، كانوا يتكلمون عن طريقة الجدل وعدهم مصنفات في ذلك. من انفتحة الحضارة الإسلامية بالعصر العباسي والمسلمون جاءوا بمصنفات اليونانيين وجدوا أكو كتب خاصة تتكلم عن البرهان والجدل. نعم، وأهمله المتأخرون في الدورة الإسلامية. نعم، بعض المصنفين والعلماء اللي كتبوا بعلم المنطق من مصنفين المسلمين للأسف الشديد اهتموا بالقياس من حيث الصورة والهيئة وأهملوا المادة. يعني من يتكلمون عن القياس يتكلمون عن صورته هيئته تعريفه قوانينه أقسامه أنواعه شروطه، بس من يأتون للمادة تركوها. فلهذا يقولون هذا منطق صوري مو منطق ماذا مادي. هذا اللي يكتب بالقياس بصورته وهيئته يهتم بالمنطق الصوري يعني بالصورة والهيئة ويهمل المنطق المادي. المادة شنو معناه؟ يعني المقدمات اللي أنت تذكرها بالقياس، وهاي المادة شنو؟ يقينية مشهورة برهانية جدلية. هذا الإهمال اللي حصل عند المصنفين والعلماء المسلمين. المصنف يقول هذا إهمال لا مبرر له، يعني ما نقدر نبرر فعلهم هذا إلا بمعنى الإهمال، ما نقدر نعذرهم بذلك، لأن مجرد الاهتمام بصورة القياس وهيئته ما يقل أهمية عن الاهتمام بمن؟ بمادة القياس. مثل ما الصورة والهيئة ضرورية للوصول للنتائج الصحيحة، المادة أيضا ضرورية. نعم، مصنف يقول عدا فئة قليلة من أعاظم العلماء كالرئيس ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي إمام المحققين، هؤلاء من علماء الفلسفة والمنطق، لكنهم ألفوا بالمنطق لأجل الفلسفة. لهذا الرئيس ابن سينا في كتاب الإشارات والتنبيهات يتكلم عن البرهان ويتكلم عن الجدل، لأن من يريد يثبت المطالب الفلسفية محتاج علما لطريقة البرهان، لأنه حتى ثبت الحق واليقين الواقع، ومن يريد يتغلب على الآخرين يستعمل الجدل. فتكلموا في كتبهم مثل الرئيس ابن سينا أبو علي ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي، من ألفوا بالفلسفة كتبوا بالمنطق، لأن المنطق يعتبر آلة وأداة ومقدمة لمن؟ لإثبات المطالب الفلسفية. نعم. ثالثا، المبحث الثالث اللي رح نتناوله بصناعة الجدل هو ما هو المقارنة بين الجدل والبرهان. لأن احنا عرفنا لحد الآن أن البرهان قياس يحتوي على مقدمات ويصل من خلاله إلى نتيجة، والجدل هم كذلك قياس، فيه مقدمات ويوصلنا إلى نتيجة. لكن هل هناك تقارب واقتران وتفارق بين الجدل والبرهان؟ الجواب نعم. قلنا إن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال، الاستدلال يعني القياس اللي بمقدمات يصل إلى نتائج لإثبات المطلوب، وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد البرهان. لأن البرهان ليش نقدمه بالمقدمة الأولى؟ لأن هو اللي يطلب به الحق والواقع واليقين، وهذا أهم شيء، أهم مطلب للمستدل يثبت الحق والواقع واليقين. في المرتبة الثانية البديل عنه هو منه؟ الجدل. فلا بد من بحث المقارنة بينهما وبيان ما يفترقان فيه. يعني شنو أوجه التشابه والالتقاء، وما هي أوجه المفارقة والابتعاد؟ أولا، إن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التي هي حق من جهة ما هو حق. لأن احنا قلنا البرهان تذكر بمقدمات، مقدمات ماذا؟ يقينية، والمقدمات اليقينية هي حق واقع في نفسها. الغرض من البرهان ما هو؟ إثبات الحق واليقين، مو الغرض من مجادلة الخصم أو إفحامه أو إلزامه بالحجة أو لأجل التغلب عليه. لا لا، البرهان يعتمد على مقدمات حق يقينية واقعة، لأن الغرض منه إثبات الحق واليقين والواقع. فإذا مقدمات حق من جهة ما هو حق، يقين لأجل إثبات اليقين لينتج الحق، الحق مقصود باليقين والواقع. أما الجدل فإنه يعتمد على المقدمات المسلمة، يعني اللي سلم بيها الخصم المقابل إليك. لماذا؟ لأنه الشخص المقابل المخاصم إليك المجادل معك إذا سلم بالمقدمات اللي ذكرت في برهانك في قياسك، ماذا هذا؟ ماذا يعني؟ راح يلتزم بنتيجتك اللي راح تظهر، وما يقدر يتخلف عنها أو يتهرب، لأن المقدمة مسلمة، النتيجة تظهر مسلمة من جهة ما هي مسلمة. هسه سواء كانت هاي المقدمة المسلمة هي حق وواقع ومطابقة إليه، لأن بعض الأمور المسلمة هي أيضا يقينية، أم لا ليست هي الحق المطابق للواقع، لكن بالنتيجة هو كخصم يسلم بيها. وإحنا غرضنا ترى بالجدل مو ثبت الحق واليقين، غرضنا شنو؟ نتغلب عليه، نفحمه، نلزمه بالحجة، هو هذا غرضنا. نعم، ولا يشترط فيها أن تكون حقا، لأن الغرض بالجدل مو اليقين حتى نصل للحق الواقع المطابق إليه، إنما الغرض إفحام الخصم، وإن كانت حق واقعا، يعني مرات هو أمر مسلم وهو حق يقيني. نعم، إذ لا يطلب المجادل الحق بما هو حق، المجادل ما يطلب اليقين مطابقة نفس الأمر والواقع، لكن أنت جاي تطلب فقط تريد تتغلب على خصمك، تفحمه، تلزمه بالحجة، تتغلب عليه كما قلنا. بل إنما يطلب إفحام الخصم، يعني إلزامه بالحجة والتغلب عليه، وإلزامه بالمقدمات المسلمة، لأن المقدمات اللي استعملناها بالجدل هو يسلم بيها، ما يقدر ينكرها أو يتخلف عنها، سواء كانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة. إذا اشتهرت بعض القضايا عند الجمهور وسلموا بها وذاعت عندهم، هاش نسميها مسلمات عامة، مشهورات عامة، أحيانا ذائعات عامة، وبالنتيجة الجمهور هم جاي يشاهد مجادلتك ومخاصمتك مع الطرف الآخر، فحتى الجمهور يأيدك كون أنت تأتي بمقدمات مشهورة عند الجمهور، عامة الناس اللي جاي يشاهدوك أو يحضرون معك أو يستمعون إلى جدالك مع الطرف الآخر. أم مسلمة عند طائفة خاصة، هاي اللي نسميها المسلمات الخاصة، مرت علينا، يعترف بها الخصم، يعني هو من أهل العلم، أنت جاي تجادله وعنده مسلمة خاصة بعلمه هو يسلم بيها، هاي يسميها مسلمات عند طائفة خاصة تقدر تلزمه بيها تتغلب بي عليها. أم مسلمة عند شخص الخصم خاصة، لو مسلمات عند طائفة خاصة مثل مذهب، ملة، جهة، مثلا حزب تلزمه بي، مثل شخص أنت جاي تجادل شخص سياسي هو عنده مبدأ ملتزم بي بحزبه، أنت تلزمه بي وتنقض عليه، نقول له هذا مبدأ حزبكم أنت ما ملتزم به، تقدر تنقض عليه، هذا عند طائفة خاصة. ومرة لا، هو نفس الشخص عند مبدأ ملتزم به سابقا كان كاشف عنه، نقول له هذا مو مبدأك، مو رأيك، مو أنت اللي قلته، مو أنت اللي التزمت به، مو الرأي الملتزم به من قبلك وأعلنت عليه، تنقض عليه. أول مرة تستل من عنده تقول له أنت مو تقول بكذا وكذا وكذا، يقول نعم أقول به، ثم تنقض عليه. الاستلال ثم النقض والهدم، ستأتينا إن شاء الله. نعم، نعطيكم مثال لذلك أخوتي، مثال تطبيقي. أحيانا الخصم يعترف بمطلب لكنه مقلد لعالم يقبله منه، المستدل نفسه ما يقبله، يجي على مقدمة ويستدل به لإثبات مطلوبه. نعطيكم مثال، وقعت مجادلة ومناظرة في مجلس المأمون بين الإمام الرضا عليه السلام ونصراني، لأن المأمون استدعى الإمام حتى يحاجج رهبان النصارى. هذا النصراني ماذا كان يعتقد؟ يعتقد بربوبية وإلهية عيسى، يقول باسم الرب، وما هو الرب؟ يقول عيسى، وينكر نبوة نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أثبت له نبوة نبينا في الإنجيل ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، وبكذلك ثبت له نبوة النبي الأعظم بالتوراة، لكن مع ذلك ما سلم للإمام الرضا. فالإمام الرضا ماذا استعملوا يا؟ استعملوا يا طريقة الاستلال والنقض اللي هي طريقة الجدل. قال له يا نصراني، والله إننا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وآله، وما ننقم على عيسى شيء إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. يعني قل له إحنا ما عندنا مؤاخذة على عيسى إلا شيء واحد ما نؤمن به وما نعتقد به، إنه كان ضعيف في عبادته، ضعيف في صلاته، وضعيف في صومه، لهذا نبينا أعظم منه. من يا جهة إنه نبينا كان معروف بالصلاة والصوم. هذا الشخص النصراني اسمه جاثليق، قال للإمام أفسدت والله علمك وضعفت أمرك، وما كنت ظننت إلا إنك أعلم أهل الإسلام. يعني يقول للإمام أنت الآن ثبت أنت ضعيف الرأي مو من أهل العلم، شلون تقول على عيسى أنه ضعيف العبادة؟ فقال له الإمام وكيف ذلك؟ قال الجاثليق من قولك إن عيسى كان ضعيف قليل الصوم والصلاة، وما أفطر عيسى يوما واحد. يعني كان معروف بالصوم، عيسى كان معروف بالصوم، ما أفطر عيسى يوما قط، إذن هو كثير الصوم، وما نام ليله قط، يعني اللي كان معروف بالتهجد والعبادة والصلاة، وما زال صائم الدهر قائم الليل. هنا الإمام ماذا استل من عنده؟ شخذ منه، خلاه يعترف أنه عيسى كان يصلي ويصوم. الإمام استل من عنده هذا الأمر، الآن راح ينقض عليه الإمام. ماذا قال له الإمام؟ فلمن كان يصلي ويصوم؟ سكت الجاثليق وانقطع عن الكلام. يعني الإمام شنو استدل عليه؟ قال له إذا كان هو الرب والإله لمن يصلي ويصوم؟ والرب والإله لا يصلي لأحد ولا يصوم لأحد. فلاحظ الإمام شلون نقض، شلون استلم عند الاعتراف ثم نقض عليه. هذا اللي يقول عن المصنف إنه قضية مسلمة عند شخص يستلها ثم تنقض عليه. إذن الإمام استدل بقضايا مسلمة عند النصراني، أبطل بها ما كان يزعمه النصراني الجاثليق من إلهية وربوبية عيسى بأنه كان يصلي ويصوم باعتراف وتسليم النصراني، فهذا ليس برب، لأن الرب لا يصلي ويصوم لغيره. إذا الرب لا يعبد أحدا ويصوم ويصلي لغيره وإن كان عبدا، فإذا ما دام النصراني اعترف أنه كان يصوم ويصلي، إذن عيسى ما هو؟ عبد لرب يصلي ويصوم له. إذن أبطل الإمام إلوهية وربوبية عيسى بمن؟ بنفس مجادلة واعتراف الخصم. وهكذا أكو أمثلة كثيرة تستطيعون الاطلاع عليها في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، هناك أكو أمثلة كثيرة للمناظرات اللي وقعت مع الأئمة وخصومهم. اثنين، إن الجدل، يعني المقارنة الثانية، إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين، كون أنت من تجادل الشخص المقابل إله، تريد تغلبه، تريد ماذا؟ تلزمه بالحجة، تفهمه، تتغلب عليه. يعني لابد أكو خصم أمامك، مو بوحدك. هو إلا بوحدك ما نسميك مجادل. إذن لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين يختلفون بالرأي أو الاعتقاد. أما البرهان فقد طبعا قصد المصنف شخصين، يعني هذا على أقل تقدير. من الممكن يكون بين ثلاثة وأربعة، يمكن يكون بين مجموعتين، يمكن يكون بين طائفتين، بس هذا شخصين يعني أقل على على الأقل في مقابل أن يقوم شخص واحد. نعم، يريد يهدم وينقض وضعك في الطرف المقابل. فقد هذا بالنسبة للجدل. أما البرهان فقد يقام لغرض تعليم الغير وإيصاله إلى الحقائق. يعني أنت ما عندك طرف آخر مقابل إليك كخصم تريد تتغلب عليه أو تثبت له الاعتقاد، إنما أنت وحدك بالتأليف، بالكتابة، ببث الكلام، تريد تقيم برهان لإثبات اعتقاد وحدك وحدك وحدك. تريد تعلم غيرك، تريد توصله للحق والواقع واليقين، ونفس الأمر تريد توصل إلى الحقائق. فمن الممكن هم يقوم بين شخصين حال حال الجدل. مثل الشخص يسألك ما هو الاعتقاد الواقع الحق، أنت ثبت لي بالبرهان. وقد يقيمه الشخص وحده المن ليناجي به نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق. مو قلنا اللي يعتقد ببعض الاعتقادات والبراهين والآراء هم يحتاج يطمئن نفسه، يكون يثبت عقيدته حتى يقدر يدافع عنها، فيقيمها يقيم البرهان لنفسه حتى يطمئن بها قلبه لكي يحصل على علم يقين باعتقاده وبالرأي الذي يلتزم به. إذن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين أو أكثر. أما البرهان فقد يقوم به شخصين وقد يقيمه الشخص لنفسه وحده. ثلاثة، إنه تقدم في البحث السابق إن البرهان واحد في كل مسألة، لأنه البرهان شيء ثبت اليقين الحق الواقع، واليقين الحق الواقع هو واقع واحد في نفس الأمر لا يتعدد. إذن البرهان واحد في كل مسألة، ما يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين. إذا شخص ثبت البرهان بعد الطرف الآخر ما يقدر يستعمله. إذا استعمل قياس يخالف رأي خصمه هذا ما نسمي برهان، لأنه ما يصير الرأيين المتخالفين والمتناقضين كلاهما حق وواقع وكلاهما مطابق له، ما يصح. هو الحق واحد. الطرف الآخر إذا استعمل معه قياس وانت استعملت برهان لو يلتجئ للجدل، لو يلتجئ المن للمغالطة، لأن بعد ما عنده طريق آخر. وأما الجدل فإنه يمكن أن يستعمله الفريقان معا، أنت تجادل وأنا أجادل، أنت تجيب مشورات وأنا أجيب مشورات، أنا أريد ألزمك وأفحمك وأنت شو تريد تلزمني وتفحمني. إذن أنت تستعمل جدل وأنا شو أستعمل معك هم جدل. إذن البرهان ما يمكن استعماله بين الطرفين، أما الجدل يمكن استعماله بين الطرفين ما دام الغرض هو إلزام الخصم وإفحامه، يعني التغلب عليه وإلزامه بالحجة. للحق بما هو حق، يعني إحنا غرضنا من المجادلة مو إثبات الحق اليقين الواقع. وما دام إنه يعتمد على المشهورات، يعني الذائعة المشهورة والمسلمات التي يكون بعضها في جانب الإثبات، يمكن أنت تجيب شيء مشهور مسلم يثبت دعواك، ويمكن أني هم أجيب شيء مشهور مسلم ينقض دعواك. أنت تثبت وأني أهدم، أنت تدافع وأني أنقض. يمكن لأنه المشهورات متعددة، المسلمات متعددة، وبعضها الآخر في عين الوقت في جانب النفي. أنت تثبت وأني أنفي، أنت تحافظ وأني أهدم. يمكن، بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثير من الأدلة الجدلية. أنت تجيب مشهورات أنا أجيب مسلمات، أنت تجيب ذائعات أنا أجيب مضمونات، كثير تقدر تتعدد الجدل. أنا واحد من طرفي أقدر أثبت مدعاي بأكثر طريقة من الجدل. الجدل الأول أجيب لك مشهورات، والجدل الثاني مسلمات، والجدل الثالث مضمونات، وأعدد لك الأقيسة، كثير من الأدلة الجدلية، بلا موجب للحصر، يعني بلا سبب للحصر والتحديد على رأي واحد، لأن المقدمات المشهورة والمسلمة ترى كثيرة يستطيع الإنسان في مجادلته أن يستند إليها. نعم، وخصوصا إذا تعددت العلل، مثلا أجيب لك علل فاعلية، مثلا مادية صورية، ما خليها تختلف أستطيع. بينما البرهان لا يمكن أن يكون إلا واحدا، لا يتعدد في المسألة الواحدة، وإن تعدد بتعدد العلل الأربعة. يعني وإن كان إحنا قلنا هو بعلل فاعلية مادية صورية غائية، بس قلنا هاي العلل كلها ترجع لمن؟ لعلة واحدة. من تقع بواحدة منهن الأخريات ماذا؟ تقديرًا هن واقعات معاها، لكن بالنتيجة هو يرجع برهان واحد. رابعًا، المقارنة الأخيرة بين الجدل والبرهان إن صورة البرهان لا تكون إلا من القياس على ما تقدم في بحث البرهان، لأن قلنا البرهان قياس بصغرى وكبرى مقدمات يقينية، يلزم منه نتيجة، النتيجة تكون أيضا ماذا؟ يقينية. أما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس، يعني هم يجيب لك قياس بصغرى وكبرى مقدمات مشهورة أو مسلمة ويحصل على نتيجة، ويمكن يستعمل غيره من الحجج الأخرى غير القياس، مثل منه؟ الاستقراء. يعني يتبع لك يقول لك هذا المطلب مالي والمعتقد موجود بكذا وكذا وكذا، إذن مطلبي حق لأنه موجود في كل هاي الأمور. هذا شنو جاي يتبع؟ استقرأ. أو يقول له مطلبي مثل ما موجود بالأضعاف موجود بالأشهد، لأن هذا يشبه هذا ويماثله، وبما أن اعتقادي ورأيي حق هنا إذن هو حق هنا. هذا جاي يستعمل تمثيل، لأن جاي يشابه ويناظر بين معلولين ويقيس جامع بيناتهم حتى يثبت الحكم بالمعلول الأول يثبته بالمعلول الثاني. هذا شنو؟ تمثيل. بالتالي يقدر يفهم خصمه ويتغلب عليه بهاي الطريقة. إذن صاحب الجدل يقدر يستعمل قياس، يقدر يستعمل استقراء، يقدر يستعمل تمثيل. أما صاحب البرهان ما عنده طريق إلا القياس. هذا الفرق بيناتهم. إذن الجدل أعم من البرهان من جهة الصورة، يعني الصورة يعني الهيئة. صاحب البرهان صورته وهيئته قياس فقط، وصاحب الجدل قياس واستقراء وتمثيل، غير أن أكثر ما يعتمد الجدل على القياس والاستقراء. نعم، المجادل أكثر ما يعتمد من صور وهيئة الحجة هو منه القياس أولا وثانيا الاستقراء. لماذا؟ لأن القياس هو أشد إلزاما، فلذلك أنت من تجيب مقدمات صغرى وكبرى إذن النتيجة، هذا يكون أشد إلزام على المقابل. وأما الاستقراء لأنه أقرب إلى العقل والانقياد إلى القبول، لأن أنت من تثبت مطلب واعتقاد ورأي تقول له موجود بكذا وكذا وكذا، وتبتدي تستقرأ وتتبع، هذا يخلي الجمهور قريبين معك ويخليك أنت أقرب إلى العقل ويخليك أقرب للإنقياد والقبول. والاستقراء أتم إقناعا لأنه قريب من الحس الذي يشهد الجمهور كافة به، لأن أنت من تستقرأ جزئيات، يعني جاي تستقرأ محسوسات، والجمهور دائما يميل ويا من؟ ويا المحسوس، فيقول لك نعم هذا كلام حق، هذا كلام واقع، هذا هو النصرة والغلبة إليه، لأن إحنا جاي نحس إنه هاي الآراء والاعتقادات موجودة بكذا وكذا وكذا. إذن راح يصبح الاستقراء أتم وإقناعا لقربه من الحس الذي يشهد الجمهور به كافة، وبالتالي راح يستطيع المجادل يتغلب بماذا؟ على خصمه. أما تعريف الجدل إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.